الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن الرسائل التي أثرت عن الإمام الحافظ عبد الرحمن بن رجب رحمه الله تعالى في مجملها هي رسائل عظيمة ونافعة، لا سيما ما يتعلق بالرقائق. وقد اجتهد رحمه الله حتى في رسائله المتعلقة بالتوحيد أو بالتفسير أو بالفقه أن يخاطب القلوب، وهذا أمر عظيم أن لا يكون طلبنا للعلم لذات العلم، وإنما لنؤثر بالعلم على القلوب، لنجعل هذا العلم وعاء، القلب له وعاء مع العمل. وما اختاره إخواننا في هذه الديوانية المباركة والمشروع المبارك من قراءتنا هذه الليلة لرسالتين، الأولى في تفسير سورة النصر والثانية في تفسير سورة الإخلاص، هاتان رسالتان عظيمتان. وقد سار رحمه الله في تفسير هاتين السورتين على منوال عظيم، فذكر أولا كون السورتين أين نزلت ومتى نزلت، وهذا مهم جدا لطالب العلم أن يعرف مكان نزول السورة والآيات، لأنه بذلك يفهم المعنى المراد. لما يقرأ آيات العفو والصفح ويعلم أنها مكية يدرك أن ذلك في وقت، ولما يقرأ آيات الآمرة بالقتال يدرك أن ذلك في وقت القوة، فلا يصبح عنده إشكال. ثم إنه رحمه الله يبين من خلال ما كتب فضائل السورة، وهذا أيضا شيء مهم حتى يكون ذلك أدعى للبحث والتعمق والاهتمام بالسورة. ثم إنه رحمه الله تعالى يبين مفردات الكلمات في السورتين. في سورة الإخلاص بين المواضع التي ينبغي أن نقرأ فيها بهذه السورة وسردها رحمه الله، وهذا شيء عظيم لأنه متعلق بالجانب العملي، واهتمامه بالكلمات ليس اهتماما مجردا لغويا، وإنما بيان لمعاني الكلمات مع اختيارات رقيقة تخاطب القلوب. فشرح رحمه الله المراد بالنصر والمراد بالفتح، وبين رحمه الله تعالى المراد بالتسبيح والمراد بالاستغفار، وفي سورة الإخلاص ركز على معنى الأحد ومعنى الصمدية ومعنى كونه جل وعلا لم يلد ولم يولد، ومعنى أنه سبحانه لم يكن له كفوا أحد. فهذا هاتان الرسالتان دائرتان على هذه المواضيع المهمة التي لا يسع أحد الأمة إلا ويعلمها، لا سيما ما يتعلق بسورة الإخلاص. ونبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في سورة النصر لأنه مقدم في القرآن في الترتيب، ثم نبدأ بعد ذلك بسورة الإخلاص.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الأجل عبد الرحمن بن رجب رحمه الله وعفى عنه بمنه وكرمه آمين: الكلام على سورة النصر. جاء في حديث أنها تعدل ربع القرآن وهي مدنية.
هذا الحديث من حيث الإسناد مختلف فيه بين التصحيح والتضعيف، فالترمذي رحمه الله روى الحديث وحسنه، وغيره ضعف الحديث. وعلى كل حال فالسلف رحمهم الله إذا رأوا أن الإسناد ليس فيه طعن شديد يتساهلون في رواية الفضائل، وليس معنى هذا أن الفضائل يقبل فيه الحديث الضعيف، وإنما مراد بالتساهل يعني من حيث الرواية يذكر، فيقال مثلا سورة النصر يروى أنها تعدل ثلث القرآن. نعم.
وفي صحيح مسلم وهي مدنية بالاتفاق، بمعنى أنها نزلت بعد الهجرة إلى المدينة وهي من أواخر ما نزل.
تعلمون أن هناك خلافا واختلافا بين علماء الأمة في معنى المدني والمكي، والصواب الذي استقر عليه أمر الأكثر أن المدني كل ما نزل بعد الهجرة، وإن نزلت الآية في تبوك أو نزلت في خيبر أو نزلت في مكة، وأن المكي ما نزل قبل الهجرة وإن نزل في الآية في الطائف. فإذا الصحيح أن العبرة في وصف الآية أو السورة بالمكي والمدني لا المكان وإنما الزمان. نعم.
وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: آخر سورة نزلت من القرآن جميعا إذا جاء نصر الله والفتح.
وهذا لا يعارض ما جاء أن هناك آيات نزلت بعد هذه السورة، لأن تلكم الآيات مضمومة إلى سور أخرى، فمن قال أن آخر ما نزل اليوم أكملت لكم دينكم فهي ضمن آيات سورة المائدة، ومن قال أن آخر ما نزل آيات الدين أو آيات الربا أو قوله جل وعلا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وهو الصواب الراجح، فهذا من حيث الآية لا من حيث السورة. نعم.
واختلف في وقت نزولها، فقيل نزلت في السنة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي مسند الإمام أحمد عن محمد بن فضيل عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعيت إلي نفسي لأنه مقبوض في تلك السنة. عطاء هو ابن السائب اختلط بأخره،
يعني هذا الحديث من رواية عطاء ابن السائب، ولو لم يكن من رواية عطاء لكان الحديث نصا في أنه نزل في السنة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويشهد له ما أخرجه البزار في مسنده والبيهقي من حديث موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار وصدقة بن يسار عن ابن عمر قال: نزلت هذه السورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو في أوسط أيام التشريق في حجة الوداع إذا جاء نصر الله والفتح، فعرف أنه الوداع فأمر براحلته القصواء فرحلت له ثم ركب فوقف للناس بعهد العقبة فحمد الله وأثنى عليه وذكر خطبة طويلة. هذا إسناد ضعيف جدا، وموسى بن عبيدة قال أحمد: لا تحل عندي الرواية عنه. وعن قتادة قال: عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها سنتين، وهذا يقتضي أنها نزلت قبل الفتح، وهذا هو الظاهر لأن قوله إذا جاء نصر الله والفتح يدل دلالة ظاهرة على أن الفتح لم يكن قد جاء بعد، لأن إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، هذا هو المعروف في استعمالها، وإن كان قد قيل إنها تجيء للماضي كما في قوله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها.
نعم، في فرق بين إذا التي تكون لما يستقبل من الزمان وبين إذا التي تكون شرطية. إذا رأوا تجارة، إذا جاءك زيد فاتنه، هذا معلوم أنه شرطي ويستقبل من الزمان. طيب، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، هذه في الماضي ما في إشكال أنها نزلت في الماضي، فدل على أن إذا تأتي لهذا وهذا، ولكن الأصل في إذا أنها تأتي لما يستقبل من الزمان. فعلى هذا قوله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح معناه أن الفتح ما كان قد جاء بعد، فتكون هذه السورة على قول قتادة هو الصواب. أنها نزلت في السنة الثامنة قبل فتح مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي في السنة العاشرة.
وقوله ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، وقد أجيب عن ذلك بأنه أريد أن هذا شأنهم ودأبهم لم يرد به الماضي بخصوص. وسنذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء نصر الله والفتح،
يعني إذا في الموضعين بمعنى الوصفية، إذا في الموضعين بمعنى الوصفية، أي أن هذه صفتهم، يرون التجارات فينصرفون إليها ويتركون الطاعات. نعم.
وسنذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء نصر الله والفتح وجاء أهل اليمن، ومجيء أهل اليمن كما قيل في حجة الوداع. قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، أما نصر
هكذا قال المصنف أن مجيء أهل اليمن إنما كان في حجة الوداع، ولكن هذا الإطلاق فيه نظر، فإن أهل اليمن ليسوا قبيلة واحدة، من أهل اليمن الأشعريين، وكان قدومهم متقدما. وأيضا هناك قبائل أخرى مثل الدوس، وقد جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في عام الوفود، ومنهم من جاء كبير غير قبل ذلك. لكن إذا كان المقصود أهل اليمن يعني كلهم أو آخرهم فهذا صحيح، إنما كان في حجة الوداع.
قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، أما نصر الله فهو معونته على الأعداء.
إذن الراجح أن سورة النصر نزلت قبل فتح مكة وبعد صلح الحديبية، صلح الحديبية في السنة السادسة، وفتح مكة في السنة الثامنة في شهر رمضان، فعلى هذا يحتمل أن يكون قبل شهر رمضان بأشهر وأيام، ويحتمل غير ذلك، لكن قول قتادة أنها نزلت قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين. نعم.
أما نصر الله فهو معونته على الأعداء حتى غلب النبي صلى الله عليه وسلم العرب كلهم واستولى عليهم من قريش وهوازن وغيرهم. وذكر النقاش عن ابن عباس أن النصر هو صلح الحديبية. وأما الفتح فقيل هو فتح مكة بخصوصها، قاله ابن عباس وغيره، لأن العرب كانت تنتظر بإسلامها ظهور النبي صلى الله عليه وسلم على مكة. وفي صحيح البخاري عن عمرو بن سلمة قال لما كان الفتح بادر
كانت العرب كلها لا سيما القبائل التي لا صيت لها ولا جمع لها وهي تابعة، كانت تنتظر قريش، ويقولون إن غلبت قريش كنا معهم، وإن غلب محمد كنا معه. فلما فتح الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم مكة ونصره الله على قريش ثم على هوازن وثقيف في الطائف، لم يبقى بيت عربي إلا وجاءوا وأسلموا طواعية أو كرها، ومن دخل في الإسلام كرها كان بعد ذلك مع المرتدين كما قاتلهم الصديق رضي الله عنه. لكن هذا كله حصل بعد فتح مكة. نعم.
وفي صحيح البخاري عن عمرو بن سلمة قال لما كان الفتح بادر كل قوم بإسلامهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الأحياء تلوم بإسلامها فتح مكة فيقولون دعوه وقومه فإن ظهر عليهم فهو نبي.
التلوم معروف، قل تلوم الرجل من الألم، يعني تتقلب بين الأمرين وتتحول، فالقبائل هذه كانت تتحول، تنظر أين نتحول، إلى أهل مكة ولا إلى المدينة، ينتظرون الغلبة. نعم.
وعن حسن قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قالت العرب أما إذا ظفر محمد بأهل مكة وقد أجارهم الله من أصحاب الفيل فليس لكم به يدان، فدخلوا في دين الله أفواجا.
قول الحسن مرسل لكنه تفسير، والتفاسير السلف من التابعين ومن بعدهم مقبول. قد يقول قائل كيف أدرك الحسن هذا الكلام من العرب لا يبعد أن يكون سمعة، لا يبعد أن يكون سمعة. ومعنى قوله رحمه الله فليس لكم به يدان، يعني هذه الكلمة تطلق ويراد منها العجز والضعف، ليس لكم به قدرة ونصرة.
وقيل إن الفتح يعم مكة وغيرها مما فتح بعدها من الحصون والمدائن كالطائف وغيرها من مدن الحجاز واليمن وغير ذلك، وهو الذي ذكره ابن عطية.
أما أهل اليمن فلم يقاتلوا حتى، يعني إنما دخلوا في الإسلام طواعية، لم يحصل قتال للنبي صلى الله عليه وسلم لا مع أهل اليمن ولا مع أهل عمان ولا مع أهل البحرين، إنما كان قتاله صلى الله عليه وسلم مقتصرا على أهل الحجاز في مكة والمدينة وما حولها من القبائل، غطفان وأسلم وغفار، وأسلم وغفار جاء وأسلم في الأخير طواعية، وثقيف وهوازن في الطائف وقبائل نجد كما قال في وفد عبد القيس إن بيننا وبينك هذا الحي من مضر، وقبائل طي. ثم إن الله عز وجل لما غلب أظهر غلبة نبيه على هؤلاء دخل الناس في دين الله أفواجا. نعم.
وقوله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا،
الصواب أن المقصود بالنصر إذا جاء نصر الله أن المقصود به فتح مكة، وما روي أن المقصود به صلح الحديبية فهذا ضعيف. صلح الحديبية هو الفتح المقصود في سورة الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، المقصود به صلح الحديبية، إنا فتحنا لك فتحا مبينا المقصود بهذا الكلام صلح الحديبية. وأما إذا جاء نصر الله المقصود به فتح مكة. نعم.
وقوله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، المراد بالناس العموم على قول الجمهور، وعن مقاتل أنهم أهل اليمن. وفي مسند الإمام أحمد من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ختمها فقال الناس حيز وأنا وأصحابي حيز، وقال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وأن مروان كذبه فصدق رافع بن خديج وزيد بن ثابت أبا سعيد على ما قال.
وهذا الحديث أيضا يدل على أن المقصود بنصر الله تبارك وتعالى هو بعد فتح مكة، ما حصل المقصود بدخول الناس في دين الله أفواجا ما حصل بعد فتح مكة، وهي التي سميت بعام الوفود سنة 9 من الهجرة، سميت بعام الوفود لأن الوفود كانت تفد بعد فتح مكة من مختلف البلدان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتظهر ولاها وتظهر دخولها في الإسلام، حتى أن مسيلمة الكذاب الأشر جاء وأظهر الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم ما بايعه، وهذا معلوم في السير. فالصواب رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا هذا نتيجة الفتح، إذا جاء نصر الله يعني فتح مكة. طيب قد يقول قائل والفتح هل هذا من باب عطف البيان؟ لا، يقول العلماء قد يكون هذا من باب العطف ولكن قد يكون مرادفا مرادا به شيء آخر، فنصر الله المقصود به أن الله عز وجل نصر نبيه على القبائل، والفتح فتح مكة، وإذا كان الواو لا يقتضي الجمع فيكون فتح فتح مكة ونصر الله ما حصل في الطائف، أو العكس نصر الله يكون نصر الله نبيه على القبائل من حيث ما حد تجرأ أن يقاتله بعد صلح الحديبية إلا ما حصل من اليهود وهزمهم الله، والفتح فتح مكة والطائف معا. ورأيت الناس يدخلون في دين لا أفواجا هذا الذي حصل في عام الوفود من بعد فتح مكة إلى قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى حجة الوداع. نعم.
وهذا يستدل به على أن المراد للفتح فتح مكة، فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح لا هجرة ولكن جهاد ونية، وأيضا فالفتح المطلق هو فتح مكة كما في قوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، ولهذا قال الناس حيز وأنا وأصحابي حيز. وروى النسائي من طريق
الحيز يعني الفئة والجماعة، الفئة والجماعة كما قال الله عز وجل إلا متحيزا إلى فئة، يعني من يتحيز. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الناس حيز وأنا وأصحابي حيز. نعم.
وروى النسائي من طريق هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة قال نعيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه حين أنزلت فأخذ بأشد ما كان اجتهادا في أمر الآخرة.
وهذا فيه دلالة أن الإنسان إذا أظهر الله له علامات الموت فإن عليه أن يجتهد، ولا شك أن من علامات دنو الأجل كون الإنسان يشيب، من علامات دنو الأجل كون الإنسان يكون في مرض شديد، فعليه أن يؤدي ما عليه من الحقوق وأن يجتهد ويجد في العبادة ولا ينشغل بغير ذلك من الأمور. نعم.
فأخذ بأشد ما كان اجتهادا في أمر الآخرة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك جاء الفتح وجاء نصر الله وجاء أهل اليمن.
جاء الفتح فتح مكة، جاء نصر الله ما حصل في الطائف، وجاء أهل اليمن يعني وفودا.
فقال رجل يا رسول الله وما أهل اليمن؟ قال قوم رقيقة قلوبهم لينة، قلوبهم الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان. وروى ابن جرير عن
يقول بعض الناس أن الإيمان يمان، أن هذا خاص في المخاطبين، أن هذا خاص في المخاطبين ولا دليل على التخصيص، فإن قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان يمان إنما وقع الخبر على المبتدأ، فالإيمان يمان أي منه، المقصود منه، لأن كلمة يمن فيه الياء والميم والنون، وعلى قول من يرى أن الياء مبدلة من الهمزة فهي نفس مشتق كلمة الأمن، كلمة الإيمان، فالأمن هي أصل كلمة الإيمان، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الإيمان يمان، يعني إن كان الإيمان باقيا فيبقى في أهل اليمن، ولا شك أنهم قبلوا الإسلام بدون أي قتال، وهذا دليل أن الإيمان يمان. وفيه إشارة أيضا إلى أن أهل اليمن لا يمكن أنهم يعني يخرجون من الإسلام بالكلية، فيبقون مع الإيمان ما بقي أهل الإسلام، يبقون مع الدين ما بقي أهل الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وخبره حق وقوله عام، وقوله صلى الله عليه وسلم الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان، ليس هذا على سبيل العموم المطلق، وإنما هذا على سبيل العموم الأغلب، وإلا فكلنا نعلم أن هناك من أهل اليمن من لم يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن أهل اليمن من ليس عنده حكم، ومن أهل اليمن من ليس عنده فقه، وإنما المقصود الغالب. نعم. ومن تمام فقههم ما مر معنا في بعض كلام ابن رجب رحمه الله أنهم فقههم في العمل لا في الكلام والجدل، ولذلك لو تنظرون إلى مؤلفات علماء أهل اليمن تجد أنهم قليلين في التأليف، مع أنهم من أول الناس دخولا في الإسلام قبل أهل العراق والشام، ولكنهم قليلين في يعني في التأليف وفي الكتابة، لأنهم إنما علمهم وحكمتهم وفقهم في العمل.
ورواه أيضا من طريق عبد الأعلى، وروى ابن جرير من طريق الحسين بن عيسى الحنفي عن معمر عن الزهري عن أبي حازم عن ابن عباس قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة إذ قال الله أكبر الله أكبر، جاء نصر الله والفتح، جاء أهل اليمن، قيل يا رسول الله وما أهل اليمن؟ قال قوم رقيقة قلوبهم لينة، طباعهم الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية.
وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم جاء نصر الله والفتح جاء أهل اليمن، فيه دلالة على جواز استخدام اللفظ الذي ورد عاما مرادا به الخصوص أنه يمكن أن يستخدم من حيث العموم. فنحن نقطع أن الآية لما نزلت إذا جاء نصر الله الفتح المراد به شيء معين، إذن هو مطلق مراد به معين العام الذي أريد به الخصوص، ومع ذلك استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم في العام، استخدمه في العموم فأدخل فيهم أهل اليمن وجعل هذا من نصر الله ومن فتح الله، جعل هذا من نصر الله ومن فتح الله، مع أن نصر الله المقصود به والفتح مقصود به مكة وما حصل يوم الطائف. نعم.
ورواه أيضا من طريق عبد الأعلى عن معمر عن عكرمة مرسلا، وكذا هو في تفسير عبد الرزاق عن معمر أخبرني من سمع عكرمة فأرسل، وهذا يدل على اختصاص أهل اليمن بالناس المذكورين في الآية، وإنما يدل على أنهم داخلون في ذلك، فإن الناس أعم من أهل اليمن. قال ابن عبد البر: لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي العرب رجل كافر، بل دخل الكل في الإسلام بعد حنين والطائف، ومنهم من قدم ومنهم من قدم وفده، ثم كان بعد من الردة ما كان ورجعوا كلهم إلى الدين.
كلام الحافظ حافظ المغرب علامة أبو عمرو بن عبد البر يعني صحيح، فلم يبقى أحد إلا وأظهر الإسلام، لكن منهم من دخل في الإسلام وتمكن الإسلام من قلبه، ومنهم من أظهر الإسلام كمسيلمة، فإنه أظهر الإسلام وجاء مع وفد قومه إلى المدينة، ولكنه بقي في رحله ولم يخرج للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ظاهر أنه إنما أظهر الإسلام نفاقا. نعم.
قال ابن عطية: المراد والله أعلم العرب عبدة الأوثان، وأما النصارى بنو تغلب فما أراهم أسلموا قط في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أعطوا الجزية.
يعني النصارى بنو تغلب وغيرهم نصارى نجران، هؤلاء الغالب فيهم من دخلوا في الإسلام أيضا، ولكن بقي فيهم من دفعوا الجزية لعمر، وثبت هذا بالأسانيد أنهم كانوا يدفعون الجزية لعمر، ثم إنه رضي الله عنه بدا له أن يخرجهم تطبيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقى في الجزيرة دينار.
والأفواج الجماعة إثر الجماعة، كما قال الله تعالى: كلما ألقي فيها فوج. وفي المسند من طريق الأوزاعي: حدثني أبو عمار قال حدثني جار لجابر بن عبد الله: قدمت من سفر فجاءني جابر بن عبد الله يسلم علي، فجعلت أحدثه عن افتراق الناس وما أحدثوا، فجعل جابر يبكي، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس دخلوا في دين الله أفواجا وسيخرجون منه أفواجا. وقوله
هذا الحديث ضعيف لأن فيه رجل لم يسمى. نعم. وقوله: والناس الذين دخلوا في دين الله أفواجا، يعني وفدا بعد وفد، حتى سمي العام بعام الوفود، وفدا بعد وفد.
وقوله: فسبح بحمد ربك، فيه قولان حكاهما ابن الجوزي، أحدهما أن المراد به
ابن عطية السابق، هو ابن عطية الأندلسي صاحب التفسير المعروف. نعم.
وقوله: فسبح بحمد ربك، فيه قولان حكاهما ابن الجوزي، أحدهما أن المراد به الصلاة نقله عنه ابن عباس، والثاني التسبيح المعروف.
ابن الجوزي مزيته في تفسير زاد المسير أنه يذكر الأقوال، قد يرجح قد لا يرجح، يذكر كل ما قيل في الآية بغض النظر عن صحته أو ضعف، بغض النظر عن كونه صح أو لم يصح، وهو يذكر الأقوال، ولكن مع ذلك قد تفوته بعض الأقوال، لكنه يعني كثيرا ما يروي الأقوال المعقولة والمنقولة، فيقول في الآية كذا تفسير. هذه مزية تفسيره أنه يجمع الأقوال جمعا. وعلى كل حال، فالمراد بالتسبيح في الآية فسبح بحمد ربك على العموم، المراد به العموم الصلاة والتسبيح المطلق، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالأمرين معا.
والثاني التسبيح المعروف. وفي الباء بحمدك بحمد قولان، أحدهما أنها للمصاحبة، فالحمد مضاف إلى المفعول أي فسبحه حامدا له، والمعنى اجمع بين تسبيحه وهو تنزيه عما لا يليق به من النقائص، وبين تحميده وهو إثبات ما يليق به من المحامد.
هذا معنى باء المصاحبة، أي مثل ما تقول أنت، تقول أكلت الخبز بالجبن أي مصاحبة، ومثل قول الإنسان سافرت بسيارتي يعني مصاحبة. فالباء تأتي بمعنى المصاحبة، وهنا فسبح بحمد ربك أي سبحه مع الحمد، إذا الباء بمعنى مع، وهذا جائز. نعم.
والثاني أنها الاستعانة، والحمد مضاف إلى الفاعل أي سبحه بما حمد به نفسه، إذ ليس كل تسبيح بمحمود، كما أن تسبيح المعتزلة يقتضي تعطيل كثير من الصفات، كما كان بشر المريسي يقول سبحان ربي الأسفل.
عمله الله بما يستحق، كل المسلمين يقولون سبحان ربي الأعلى، وهذا الضال يقول هذا الكلام، وهذا المعنى صحيح، أن الباء باء الاستعانة، مثل لما يقول إنسان كتبت بالقلم أي كتبت مستعينا بالقلم، فعلى هذا كما قال المصنف يكون مضاف الحمد مضاف إلى الفاعل، والمعنى سبحه بما حمد ربك نفسه، الله عز وجل حمد نفسه بأي شيء، لأنه منزه عن العيوب والنقائص، إذا أنت سبحه كذلك. نعم.
وقوله واستغفر أيطلب أيطلب
والذي يظهر والله أعلم أن الآية عامة، فسبح بحمد ربك تشمل معنى الاستعانة وتشمل معنى المصاحبة، وهذا من بلاغة القرآن، أن الله جل وعلا يتكلم بكلام يكون محتملا للمعنيين مرادا، لأن كلا المعنيين صحيح.
وقوله واستغفر أي يطلب مغفرته، والمغفرة هي وقاية شر الذنب لا مجرد ستره، لا مجرد ستره.
والفرق في فرق بين الستر والمغفرة، يمكن أن الإنسان يستر الشيء ولكن لا يتجاوز عنه، مثل ولله المثل الأعلى، لو أن إنسان رأى عيبا في ابنه ستره، ولما جاء من الغد يريد منه المصروف لم يعطيه فعاقبه، تأملوا معي، ستره ولما يبين للناس ما فعله ولم يبين له فعله ولكن عاقبه، فالستر قد يكون معه عقاب، ولكن المغفرة ستر مع عفو. طيب والعفو عدم المؤاخذة على الذنب، وإن كان حصل وإن لم يحصل معه ستر، هذا شيء آخر، يعني إنسان قد يعمل ذنب فيفضح، يمكن الله يعاقبه يمكن يعفو عنه، فإذا في الكلمات هذه متقاربة وبينها تداخل، فعندنا ستير بمعنى أنه جل وعلا يستر العيوب، وأنت تقول اللهم إني أسألك أن تسترني بسترك الجميل، هذا مطلوب، وتسأل الله عز وجل العفو من ذنوب قد أظهرتها غيبة نميمة أمام الناس، هذه ما يمكن سترها، اغتبت هذه كيف تسترها، خلاص وقعت والناس سمعوها، فأنت تسأل الله العفو، هذا شيء آخر، ثم تسأل الله المغفرة يشمل الأمرين معا، لذلك كان اسم الله الغفور يشمل الأمرين معا. نعم.
والفرق بين العفو والمغفرة أن العفو محو أثر الذنب وقد يكون بعد عقوبة عليه، بخلاف المغفرة فإنها لا تكون مع العقوبة.
العفو محو أثر الذنب، هذا من معاني العفو، ومن معاني العفو عدم المؤاخذة، عدم المؤاخذة، وقد تكون بعد الفضيحة وقد تكون بلا فضيحة.
وقوله إنه كان توابا إشارة إلى أنه سبحانه يقبل توبة المستغفرين المنيبين إليه، فهو ترغيب في الاستغفار.
ما ذكر ما معنى الواو في قوله واستغفره، فسبح بحمد ربك واستغفره، هل هذه جملة مستأنفة أو أن الواو هنا بمعنى المعية فيجمع بين التسبيح والحمد والاستغفار، الذي يظهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن الواو واو معيته، أي سبحه حامدا ومستغفرا. نعم.
وقوله إنه كان توابا إشارة إلى أنه سبحانه يقبل توبة المستغفرين المنيبين إليه، فهو ترغيب في الاستغفار وحث على التوبة. وقد فهم طائفة من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتسبيح والتحميد والاستغفار عند مجيء نصر الله والفتح شكرا لله على هذه النعمة، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ثمان ركعات، وكذلك صلى سعد يوم فتح المدائن، وكانت تلك تسمى صلاة الفتح.
هذا على قول يعني بعض الفقهاء، وبعض الفقهاء يسميها صلاة الضحى. نعم.
وأما عمر وابن عباس فقال بل كان مجيء النصر والفتح علامة اقتراب أجله وانقضاء عمره، فأمر أن يختم عمله بذلك ويتهيأ للقاء الله والقدوم عليه على أحسن أحواله وأتمها. فإنه لما جاء نصر الله والفتح بحيث صارت مكة دار إسلام وكذلك جزيرة العرب كلها ولم يبق بها كافر، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالات ربه وعلم أمته مناسكهم وعباداتهم وتركهم على البيضاء ليلها كنهارها، ولم يبق له من الدنيا حاجة، فحينئذ تهيأ للنقلة إلى الآخرة فإنها خير له من الأولى. ولهذا نزلت اليوم أكملت لكم دينكم بعرفة، وعلم الأمة مناسكهم وقال لهم لعلي لا أراكم بعد عام هذا، وقال لهم هل بلغت؟ قالوا نعم، وأشهد الله عليهم بذلك وودع الناس، فقالوا هذه حجة الوداع.
وقال يوما وهو خطيب قبل أن يصاب بالمرض إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين الآخرة فاختار ما عند الله، فقام أبو بكر فقال نفتيك يا رسول الله بأنفسنا، فتعجب الصحابة من فعل أبو بكر، كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يحكي رجلا خيره الله ويقول أبو بكر هذا؟ قال الراوي فكان أبو بكر أفقهنا. نعم.
وقد خير صلى الله عليه وسلم بين الدنيا وبين لقاء ربه، فكان آخر ما سمع منها اللهم الرفيق الأعلى. ونظير هذا الفهم
في بعض الروايات بل الرفيق الأعلى. وهذا فيه دلالة أن الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم لا يقبضون حتى يخيروا، وهذا مسألة اتفاقية أن الأنبياء لا يقبضون حتى يخيروا. وفي السورة أيها الإخوة أن الإنسان لا بأس من الإنسان أن يحسن من حال نفسه إذا أحس بالقرب من الله عز وجل. نعم.
ونظير هذا الفهم الذي فهمه عمر من هذه السورة ما فهمه أبو بكر من قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته إن عبدا خير بين الدنيا وبين لقاء ربه فاختار لقاء ربه، وقد سبق من حديث ابن عباس ما يدل على ذلك. وفي صحيح البخاري من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال لم تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله، فقال عمر إنه ممن قد علمتم، فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم، فما رأيت أنه دعاني فيهم يومئذ إلا ليريهم، فقال ما تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا جاء نصرنا وفتح علينا، وسكت بعضهم فلم يقل شيئا، فقال لي أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت لا. قال ما تقول؟ قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له، قال إذا جاء نصر الله والفتح فذاك علامة أجله، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر بن الخطاب ما أعلم منها إلا ما تقول. وقد رويت هذه القصة عن ابن عباس من غير وجه، وفي المسند عن أبي رزين عن ابن عباس قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد نعيت إليه نفسه. وقد سبق من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه السورة أخذ في أشد ما كان اجتهادا في أمر الآخرة. وروى الخرائطي في كتاب الشكر من طريق شاذ بن فيار عن الحارث بن شبل عن أم النعمان الكندية عن عائشة قالت لما نزلت هذه الآية إنا فتحنا لك فتحا مبينا اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة فقيل له يا رسول الله ما هذا الاجتهاد أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا إسناده ضعيف. وروى البيهقي من طريق سعيد
هو ضعيف يعني بهذه القصة إلا فأصل الحديث أفلا أكون عبدا شكورا في الصحيح.
وروى البيهقي من طريق سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة وقال إنه قد نعيت إلي نفسي فبكت ثم ضحكت فقالت أخبرني أنه قد نعيت إلي نفسي فبكيت ثم أخبرني إنك أول أهلي لحاقا بي فضحكت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من التسبيح والتحميد والاستغفار بعد نزول هذه السورة. ففي الصحيحين عن مسروق
ما سبق من فهم ابن عباس وابن عمر يسميه بعض المفسرين بالتفسير الإشاري. وإذا كان المقصود بالتفسير الإشاري هو ما يفهم من سبب نزول الآية أو ما يفهم من مقتضى ومدلول اللفظ أو ما يفهم من لازم اللفظ هذا حق لا ينكر. أما التفسير الإشاري الذي يذهب إليه المتصوف في تفاسيرهم فهذا تفسير باطل تحميل للنصوص ما لا تحتمل، كما يقول بعضهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة يقول اذبحوا حظ الشيطان من قلوب أنفسكم بالإشارة، ما أدري بأي إشارة هذه. فإذا نقول إن فهم عمر وفهم ابن عباس مبناه على سبب النزول، مبناه على سبب النزول، وما يكون قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم من أنه قال إنه نعيت إلي نفسي، هذا نص.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من التسبيح والتحميد والاستغفار بعد نزول هذه السورة. في الصحيحين عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. وفي المسند وصحيح مسلم عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر في آخر أمره من قول سبحان الله وبحمده استغفر الله وأتوب إليه وقال إن ربي كان أخبرني أني سأرى علامة في أمتي وأمرني إذا رأيتها أن أسبح بحمده وأستغفره إنه كان توابا فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح السورة كلها. وروى ابن جرير من طريق حفص قال حدثنا عاصم عن الشعبي عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر أمره لا يقوم ولا يقعد ولا يذهب ولا يجيء إلا قال سبحان الله وبحمده فقلت يا رسول الله إنك تكثر من قول سبحان الله وبحمده لا تذهب ولا تجيء ولا تقوم ولا تقعد إلا قلت سبحان الله وبحمده قال إني أمرت بها فقال إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة غريب. وفي المسند عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح كان يكثر إذا قرأها وركع أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ذلك أنت التواب الرحيم ثلاثة. واعلم أن التسبيح والتحميد فيه إثبات صفات الكمال ونفي النقائص والعيوب والاستغفار يتضمن وقاية شر الذنوب فذاك حق الله وهذا حق عبده. ولهذا في خطبة الحاجة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره.
حق الله عز وجل تنزيهه وتحميده، وحق العبد طلب المغفرة من الله، هذا شيء عظيم أن يجمع الإنسان بين ما لربه جل وعلا وما له من حاجة عند ربه سبحانه وتعالى.
وكان رجل في زمن الحسن البصري معتزل الناس، فسأله الحسن عن حاله فقال إني أصبح بين نعمة وذنب، فأحدث للنعمة حمدا وللذنب استغفارا، فأنا مشهور بذلك. فقال الحسن إلزم ما أنت علي، فأنت عندي أفقه من الحسن. والاستغفار هو خاتمة الأعمال الصالحة، فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله خاتمة عمره، كما يشرع لمصلي المكتوبة أن يستغفر عقبها ثلاثة، وكما يشرع للمتهجد من الليل أن يستغفر بالأسحار، قال تعالى وبالأسحار هم يستغفرون، وقال والمستغفرين بالأسحار.
يكون الاستغفار يمتد من بعد ما تقوم من آخر الليل إلى أن يؤذن صلاة الفجر، قال بعض العلماء بل إلى الإقامة. نعم.
وكما يشرع الاستغفار عقب الحج، قال تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وكما يشرع ختم المجالس بالتسبيح والتحميد والاستغفار، وهو كفارة المجلس، وروي أنه يختم به الوضوء أيضا. وسبب هذا أن العباد مقصرون عن القيام.
جاء في ختم الوضوء بهذا في سنده مقال، وقد ضعفه جمع من أهل العلم. نعم.
وسبب هذا أن العباد مقصرون عن أن العباد مقصرون عن القيام بحقوق الله كما ينبغي وأدائها على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، وإنما يؤدونها على قدر ما يطيقون. فالعارف يعرف أن قدر الحق أعلى وأجل من ذلك، فهو يستحي من عمله ويستغفر من تقصيره فيه كما يستغفر غيره من ذنوبه وغفلاته. وكلما كان الشخص بالله أعرف كان له أقوى، وبرؤية تقصيره أبصر. ولهذا كان خاتم المرسلين وأعرفهم برب العالمين صلى الله عليه وسلم يجتهد في الثناء على ربه، ثم يقول في آخر ثنائه لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ومن هذا قول مالك بن دينار لقد هممت أن أوصي إذا مت أن أقيد ثم ينطلق بي كما ينطلق بالعبد الآبق إلى سيده، فإذا سألني قلت يا رب لم أرض لك نفسي طرفة عين. وكان كهمس،
وهذا مالك بن دينار، وما أدراك ما مالك بن دينار، العابد المشهور. الله نعم.
وكان كهمس يصلي كل يوم 1000 ركعة، فإذا صلى أخذ بلحيته ثم يقول لنفسه قومي يا مأوى كل سوء، فوالله ما رضيتك لله طرفة عين. فائدة الاستغفار يرد مجردا
ما يرد عن بعض السلف أنهم كانوا يصلون 1000 ركعة ويقومون بكذا 20,000 تسبيحة في اليوم. هذا إن كان هو من الأمر المباح، لكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام سددوا وقاربوا كما مر معنا في قراءتنا لكتاب التلجة.
فائدة الاستغفار يرد مجردا ويرد مقرونا بالتوبة، فإن ورد مجردا دخل فيه طلب وقاية شر الذنب الماضي بالدعاء والندم عليه، وقاية الذنب المتوقع بالعزم على الإقلاع عنه.
ووقاية الذنب المتوقع بالعزم على الإقلاع
عنه. ووقاية الذنب المتوقع بالعزم على الإقلاع عنه.
يعني الإنسان لما يقول استغفر الله، ماذا يريد بكلمة استغفر الله؟ يريد هذه الأمور الثلاثة. الأول أن يقيه الله عز وجل شر ذنوبه الماضية، والثاني أنه نادم على ما قد فعل، والثالث أنه يستغفر الله وقاية لما قد يرد من الذنوب. نعم.
وهذا الاستغفار الذي يمنع الإصرار بقوله ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم 70 مرة، وبقوله لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، خرجهما ابن أبي الدنيا.
الأول حديث صحيح، وأما الثاني ففي رفعه نظر. نعم.
وكذا في قوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وفي الصحيح إذا أذنب عبد ذنبا الحديث، وهو المانع من العقوبة في قوله وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وإن ورد مقرونا بالتوبة اختص بالنوع الأول، فإن لم يصحبه الندم على الذنب الماضي بل كان سؤالا مجردا فهو دعاء محض، وإن صحبه ندم فهو توبة، والعزم على الإقلاع من تمام التوبة، والتوبة إذا قبلت فهل تقبل جزما أم ظاهرة؟ فيه خلاف معروف، فيقال الاستغفار المجرد هو التوبة مع طلب المغفرة بالدعاء، والمقرون بالتوبة هو طلب المغفرة بالدعاء فقط، وكذلك التوبة إن أطلقت دخل فيها الانتهاء عن المحظور وفعل المأمور، ولهذا علق الفلاح عليها، وجعل من لم يتب ظالما، فالتوبة حينئذ تشمل فعل كل مأمور وترك كل محظور، ولهذا كانت بداية العبد ونهايته، وهي حقيقة دين الإسلام. ولهذا كانت بداية العبد ونهايته وهي حقيقة دين الإسلام، وتارة تقرن بالتقوى أو بالعمل فتختص حينئذ بترك المحظور والله أعلم. وفي فضائل الاستغفار أحاديث كثيرة، منها حديث جلاء القلوب تلاوة القرآن والاستغفار، وحديث فإن تاب واستغفر ونزع صقل قلبه، وحديث ابن آدم إنك لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني على ما كان منك غفرت لك ولا أبالي، وحديث ابن عمر كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة.
هذه نصيحة أوجهها لنفسي ولكم، لا تجلس في مكان إلا وتأخذ على نفسك عهد إنك تقتدي برسول الله تستغفر الله 100 مرة في السيارة في السوق في البيت. أول شيء خلص هذا وبعدين سوى الذي تريده من الأعمال المباحة لك شرع. المهم أن هذا الشيء عظيم ولها أثر في النفس. ما تجلس في السيارة إلا تستغفر الله أولا 100 مرة ثم تنشغل بالأمور المباحة الأخرى سواء اتصال أو غيرها. لا تذهب إلى مكان، لا تذهب إلى مجلس، مسجد، إلى مكان زيارة رحم إلا وتنشغل أولا بالاستغفار.
وحديث أبي هريرة مرفوعة إني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة وأتوب إليه خرجه البخاري. ومن حديثه مرفوعا لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم خرجه مسلم.
وأنا في نظري أن الاستغفار تأتي على عبارتين، عبارة استغفر الله وعبارة رب اغفر. فإذا كنت تريد الدعاء فأنت تقول أستغفر الله أستغفر الله، إذا كنت تريد التوبة وبيان التقصير. أما إذا كنت تريد الدعاء فتقول ربي اغفر لي وتب علي، ربي اغفر لي وتب علي، ولكلا اللفظين أثر على النفس. نعم.
وفي المسند من حديث عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يأوي إلى فراشه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر وإن كانت مثل رمل عالج وإن كانت عدد ورق الشجر. وحديث من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا خرجه أحمد من حديث ابن عباس، ويعضده قوله تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وقوله أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. قال رياح القيسي لي نيف 40 ذنبا قد استغفرت لكل ذنب 100,000 مرة. وقال الحسن لا تملوا من الاستغفار. وقال بكر
قال لا تملوا تمنيناها تملوا لو كان لا تملوا كان شيء طيب مشكلة.
وقال بكر المزني إن أعمال بني آدم ترفع فإذا رفعت صحيفة فيها استغفار رفعت بيضاء وإذا رفعت ليس فيها استغفار رفعت سوداء. وعن حسن قال أكثر من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وفي أسواقكم فإنكم ما تدرون متى تنزل المغفرة. قال لقمان لابنه أي بني عود لسانك اللهم اغفر لي فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا. ورؤي عمر بن عبد العزيز في النوم فقيل له ما وجدت أفضل؟ قال الاستغفار.
استغفار أيها الإخوة يشمل التوبة والوقاية، ويشمل جبر النقص، جبر الكسر الذي يكون في العمل. والله هذا اللي كنت بقول، ايش رايكم؟ تصمدون ولا خلاص؟ لعل نكتفي. ما ادري ايش اللي اخذ الوقت، علقت كثير.
الله يحفظك.
طيب لعلنا ان شاء الله في المره القادمه نقرا تفسير سوره الاخلاص، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.